السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم برنامج التواصل. حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن مهارة من أهم المهارات الاتصالية والتي نحتاجها في حياتنا بشكل يومي. هذه المهارة هي مهارة الإقناع. الإقناع يعتبر سلوك إنساني، فجميعنا يمارس عملية الإقناع. نحن نتلقى رسائل إقناعية بشكل يومي، وكذلك نمارس العملية الإقناعية. نتلقى رسائل إقناعية عن طريق الإعلام، عن طريق الأسرة، عن طريق الزملاء، عن طريق الأصدقاء، وكذلك نحن بنمارسها حتى لو كانت في حدود ضيقة. فأنت أحيانا تريد أن تقنع زميلك بفكرة، تقنع مثلا أحد أبنائك بفكرة أو برأي أو باتخاذ موقف. ونجاح الإنسان بيعتمد كثيرا على قدرته في عملية الإقناع. وللتحديد أكثر، عندما نتكلم عن الإقناع فإننا نقصد به تلك العملية التي تعتمد على تغيير أو تقوم بتغيير الآراء والأفكار والقناعات والسلوك والمواقف لدى الآخرين. فأنت تستطيع أن تؤثر على الآخرين بحيث تجعلهم يتبنون رأيا معينا أو موقفا أو سلوكا أنت تتبناه، فتريد منهم أن يتبنوا ذلك الموقف أو هذا السلوك. لهذه المهارة عدد من القواعد ومن الأمور التي تجعلنا ماهرين في عملية الإقناع، سنتحدث عنها إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير. فاصل قصير ونعود إليكم بإذن الله تعالى.
لله الحمد على المال، فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي، مفروض في المال زكاة،
ولها مقدار معروف فيه الفرض وليس سوى، فغني يعطي لفقير عند الحول بلا تأخير.
لله الحمد على المال، فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي، مفروض في المال زكاة،
بزكاة المال يساعده ببشاشة وجه وسرور، أعطي المال لوجه الله لا أعطي لرياء الناس.
لله الحمد على المال، فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي، مفروض في المال زكاة،
لا أطلب فخرا وتباهي، البذل ينمي الإحساس، نفسي بزكاتي أعليها وأطهرها وأزكيها، وبها الأموال أنميها وإلهي سيبارك فيها.
لله الحمد على المال، فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي، مفروض في المال زكاة،
البركة تجلب بالبذل، ربي أصلح لي أحوالي، وأعذني من شر البخل، وفقني لزكاة المال.
لله الحمد على المال، فضل الله فلا أنسى، للفقراء حق في مالي، مفروض في المال زكاة.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين والمشاهدات. حياكم الله شباب معنا في الاستوديو والمشاركين الدائمين، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نتحدث الآن عن القواعد الأساسية لمهارة الإقناع، كيف أكون مقنعا للآخرين بشكل جيد. القاعدة الأولى المركزية والطرفية. المركزية والطرفية، إذا أردت أن تقنع شخص لابد أن تعرف هل هذا الشخص مركزي أو طرفي. كل شخص بيتعامل وفق هذه القاعدة. ماذا نقصد بالمركزي وماذا نقصد بالطرفي؟ الشخص المركزي بيفكر ويركز أكثر وينتبه ويعطي اهتمام لذات الموضوع ومحتوى الموضوع. يعني في أي موضوع نحن نريد أن نقنع الناس، عندنا المحتوى ولا لا، المضمون، وعندنا الأسلوب والطريقة التي يتم بها. فالشخص المركزي بيركز أكثر ويفكر في ذات الموضوع المحتوى الذي تقوله. الشخص الطرفي بيهمه أكثر إيش؟
الأسلوب.
الأسلوب واللغة والطريقة والمكان والموقف الذي يتم فيه عملية الإقناع. ولذلك بعض الناس أنت بتلاحظ أحياناً بيستمع لشخص متحدث، قد يكون هذا المتحدث يقول كلام خطأ أو مخالف للحقيقة أو كلام مثلاً عليه اعتراضات، لكنه قدمه بأسلوب إيش؟
جميل.
أسلوب جميل، عبارات منمقة، أسلوب لطيف تصحبه ابتسامة، وأسلوب حماسي مثلاً
في جو معين.
أي في جو معين، فتجد أن بعض الناس يقتنع، يقول والله فعلا هذا الكلام جميل، مع أنه كلامه لو دققت فيه ستجد فيه أخطاء، لكن تأثروا بما نسميه بالطرف، بالأشياء الطرفية، الأشياء الجانبية. بينما الشخص المركزي حتى لو قدمت الكلام بأسلوب رائع، أسلوب جميل، طريقة حماسية، طريقة مميزة، هو يناقشك في إيش؟
الفكرة.
في الفكرة والمحتوى. ولذلك نحن لما نتكلم مع الناس لابد أن أعرف هذا الشخص اللي أقنعه الآن هل هو مركزي ولا طرفي. إذا كان شخص مركزي لابد أن نجهز أدلة، براهين، حجج، أرقام، إحصائيات، مواقف، أحشد ما أستطيع من الأدلة حتى أقنعه، حتى لو كان أسلوبك أقل يعني في الأداء أو ليس مميزا. إذا كان الشخص الذي ستتحدث معه وتحاول أن تقنعه شخص طرفي، لابد أن تستخدم أسلوب إيش؟ أسلوب جميل، كلمات منمقة، عبارات لطيفة، تحاول أن تؤثر عليه بالمشاعر، بالعاطفة، إذا تؤثر بأشياء طرفية ليست مركزية أو في ذات الموضوع. هذا إذا كنت أتحدث مع شخص. طيب أنا أتحدث الآن لمجموعة من الناس، أريد أن أقنع مجموعة من الناس، أستخدم أي طريقة؟
الثنتين، لأنه فيهم المركزي وفيهم
جميل
الطرفي.
أستخدم الطريقتين مع بعض، أحسنت. أتكلم بطريقة مركزية وطرفية، يعني أهتم بالشخص اللي تفكيره مركزي فأحشد أدلة وبراهين وحجج وأرقام وأشياء منطقية، وأيضا أهتم بالأشخاص الطرفيين أقدم هذا المحتوى في قالب من الأساليب الجميلة والكلمات المنمقة والأسلوب اللطيف والحماسي والتفاعلي حتى أقنعهم معي. فلذلك لابد أن ننتبه لهذا الأمر، هل هذا الشخص اللي بتحدث معه مركزي أو
طرفي؟
وإذا كنت تتكلم مع مجموعة كبيرة لابد أن يوجد فيهم المركزي ويوجد فيهم الطرفي، فأنا أستخدم الأمرين مع بعض. إذن هذه القاعدة الأولى تسميها المركزية والطرفية. القاعدة الثانية الاقترابي والابتعادي. الشخص اللي بتقنعه الآن هل هو اقترابي ولا ابتعادي؟ أيضا ماذا نقصد بالاقترابي والابتعادي؟ حتى نقرب الصورة لأستاذ المشاهدين، أي شخص منا عندما يتحفز لفكرة أو يريد أن اقتنع بها أو سيوافق على موقف معين تجد عنده دافعين للموافقة، إما أن يكون اقترابي بمعنى أنه شيء يحصل عليه نتيجة إيجابية يحصل عليها، ماذا أحصل على الشيء الذي سأحصل عليه، ماذا سأستفيد، ماذا سأجني، هذا يسمى شخص اقترابي، دائما يقترب من الفائدة، من الشيء الإيجابي الذي يريد أن أحصل عليه. في المقابل يسمى الشخص الابتعادي. إيش معنى الابتعادي عكس الاقترابي؟
يحذر منها،
يحذر، هذا يغلب جانب الحذر، في أشياء سلبية ابتعد عنها، في أشياء سيئة ابتعد عنها. ولذلك لما تقنع شخص لابد أن تعرف هل هو اقترابي ولا ابتعادي. نأخذ مثال بسيط، لو كان أحد الشباب مثلا في الجامعة، أنتم الآن شباب جامعة، تبى تقنع والدك يشتري لك سيارة، خلاص أبوك ما هو راضي يشتري، وأنت الآن ما شاء الله بعد الحلقة قلت خلني أروح للوالد الآن وأقنع يشتري سيارة، فأول شيء يجي في بالك هل والدك اقترابي ولا
ابتعادي؟
طيب إذا كان اقترابي إيش بتقول له؟ بتقول يا أبوي أنا أبغى تشتري لي سيارة، ها؟
أعطيه النتائج الإيجابية.
أعطيه نتائج إيجابية، أحسنت. أقول له شوف يا أبوي إذا اشتريت لي السيارة هساعدك في التوصيل، هوصل إخواني للمدرسة، أيضا أنا هروح الجامعة، أيضا هتساعدني إذا بروح مثلا عندي مثلا محاضرات خارج يعني وقت الصباح، هوفر مثلا قيمة أو تكلفة السواق مثلا، يعني أنت الآن أعطيته أشياء إيجابية يحصل عليها. طيب إذا كان ابتعادي
أعطيه أشياء
تعطيه أشياء يحذر منها أو أشياء سلبية ستحصل إذا ما اشترى لك السيارة، بتقول أبوي اشتري لي السيارة، ترى لو ما عندي سيارة أو ما اشتريت السيارة بصير أتأخر على الجامعة،
أنت بتوصلني كل يوم،
بتوصلني كل يوم، بتوصل أولاد وتتعب بمشاوير ولا مثلا ليموزينات، مشاوير كثيرة،
الفلوس
تعطيه أشياء يحذر منها،
هيغاف.
فلذلك أنت تشوف هذا الشخص سواء كان طالب، سواء كان زوجة، سواء كان زميل، هل هو اقترابي أو ابتعادي؟ طيب إذا كان أيضا مجموعة أنا بقنع مجموعة أمامي ها استخدم إيش؟
أسلوبين.
الأسلوبين لأن فيهم الاقترابي وفيهم الابتعادي. ولذلك ممكن نقرب الصورة، غالبا الاقترابي نقول أقرب إلى الترغيب، والابتعادي أقرب إلى الترهيب إنه شيء يخاف منه. طيب يأتي سؤال تفضل.
أيضا مثال آخر، الطفل إذا تبغى الطفل مثلا يأكل شيء معين، يتغدى في وجبة مثلا، بعض الأطفال تقول له إذا خلصت إذا أكلت بعطيك حلاوة، تلقاه يتحمس.
صحيح.
بعض الأطفال إذا ما أكلت ترى ما بعطيك حلاوة.
صحيح أحسنت. تأتي الآن هي نفس الفكرة بس بطريقتين مختلفة. مثال جميل جدا اللي ذكره حمزة فعلا. وشوف حتى الأولاد مثلا، الأب يحفز أولاده للمذاكرة بيقول مثلا إذا نجحتم هنروح نتمشى هنسافر، هذا يسمى إيش؟ اقترابي، أسلوب اقترابي. إذا أنت نجحت هنسافر. طيب أقولهم لو ما نجحت ما راح نسافر، ما راح نسافر. فلذلك أنت تأتي أيضا بطريقة إيش مختلفة أو تسمى مقابلة. طيب هنا سؤال، كيف أعرف أن شخص مركزي ولا طرفي؟ كيف أعرف أن شخص اقترابي ولا ابتعادي؟
طريق المواقف.
من خلال المواقف، من خلال الحديث، من خلال الكلام. أنت ممكن في البيت هتسمع والدك إيش يغلب عليه في الحديث معكم،
يحذر ولا يقول.
هل هو التحذير ترى ما راح أعطيكم، زي ما ذكرت حتى في البيت ترى في أشياء بسيطة، يعني الطفل يبغون يأكل مثلا، تجد إذا الأم ابتعادية دائما كل ولد ترى بتصير ضعيف، بتصير كذا، بتموت، بتمرض، ما بتكبر، تلقى دائما يغلب عليها الجانب التحذيري السلبي. وإذا كانت الأم اقترابية بتقول يلا كل ولد عشان تكبر، عشان تدخل المدرسة، عشان تصير زي أخوك، فدائما يعطوه لغة يعني ما هي الأشياء التي سيحصل عليها. فأنت تعرف المركزي والطرفي والاقترابي والابتعادي من خلال الحديث، ومن خلال مواقف، ومن خلال الأشياء اللي يمارسها،
من خلال ملاحظة
في حياتي. إذن هذه
من خلال ملاحظة،
من خلال ملاحظة، من خلال ملاحظة. لكن إذا أنا أمام مجموعة كبيرة استخدم الاثنين، لأنه جزما سيكون كل الأنواع موجودة. هذه قاعدتين، قاعدة الأولى المركزية والطرفية، والقاعدة الثانية الاقترابي والابتعادي. سنكمل إن شاء الله فاصل قصير أيها الإخوة، ونعود إليكم لإكمال بقية القواعد المهمة في مهارة الإقناع.
بسم الله الرحمن الرحيم. غض البصر. البصر من أعظم النعم التي يجب أداء شكرها باستعمالي في طاعة الله وغضي عما حرم الله. قال الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. وغض البصر امتثال لأمر الله وسبب للسعادة في الدنيا والآخرة، وتقوية للقلب، ونور للبصيرة، وفتح لطرق العلم وأبوابه، وسد لمداخل الشيطان. وإطلاق البصر إلى الحرام سبب للفتن وفساد للقلب، فإن لم يقتله جرحه، ويؤدي إلى نسيان العلم وطمس البصيرة والغفلة عن الله واليوم الآخر، عياذا بالله تعالى من ذلك. وقد قال صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا تتبع نظرة النظرة، فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. رواه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني. وسأل جرير ابن عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر عن نظر الفجاة، فأمرني أن أصف بصري. رواه مسلم. ويستعان على غض البصر بتقوى الله تعالى والخوف من عقابه والدعاء والاستعانة بالله والزواج للقادر والصيام لمن لم يستطع. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين.
حياكم الله مجددا أيها الأخوة المشاهدين والمشاهدات. تكلمنا عن القاعدة الأولى المركزية والطرفية، والقاعدة الثانية الاقترابي والابتعادي. القاعدة الثالثة تسمى يا شباب نماذج الإقناع. الآن في عملية الإقناع أنا عندي أربع نماذج لما أحاول أقنع على الآخرين. النموذج الأول يسمى نموذج الإقناع. نموذج الإقناع بين طرفين، مثلا نقول حمزة وعبيدة، مثلا حمزة يبقى يقنع عبيدة، نموذج الإقناع أن عبيدة يصبح في رأي مع حمزة، يعني أصبح في صف حمزة، اقترب من حمزة، حمزة يريد أن يقنع برأي، عبيدة وافق واقتنع فصاروا مع بعض. هذا يسمى نموذج إيش؟
الإقناع.
نموذج الثاني يسمى نموذج التفاوض. التفاوض عبيدة ما اقتنع تماما بكلام حمزة، لكن اتفقوا على منطقة وسط، هذا اقترب قليلا وهذا اقترب، وتنازل هذا عن أشياء وهذا تنازل عن أشياء، أصبح منطقة وسط، هذا يسمى نموذج التفاوض، وهذا لا شك نموذج أيضا جيد. يعتبر جيد. الثالث يسمى نموذج التعصب. حمزة عنده رأي بقي على رأيه، عبيدة ما اقتنع وبقي على رأيه، بقي كل واحد على رأيه، هذا يسمى نموذج التعصب. إلى الآن ما عندنا مشكلة، يعني ما في مشكلة، أنت بقيت على رأيك وأنت بقيت على رأيك، لأن بعض الناس يظن أنه لازم تقتنع، لازم لما أحاورك أو أقنعك أنه لابد نطلع مقنعين بعض، ولذلك دائما من الأخطاء، وهذه خذوها قاعدة من الأخطاء في عملية الإقناع، أنك تجلس مع شخص تقوله يا أقنعك يا تقنعني،
أيوة،
لأن هذه تتحول إلى إيش؟
إلى عد،
إلى تحدي، تصير تحدي، يا أقنعك يا تقنعني، خلاص تحدي، ولذلك يبدأ كل واحد يبرز الخطوط الدفاعية عنده، أنا والله ما راح أقتنع بكلامك، وأنت تقول لا ما راح أقتنع، لكن بقيت على رأيك، وأنت بقيت على رأيك، هذا يسمى نموذج التعصب وما في مشكلة. إذا النماذج الثلاثة الأولى كلها ما في أي مشكلة. المشكلة فين؟ في النموذج الرابع اللي يسمى نموذج الاستقطاب. إيش نقصد بالاستقطاب؟ أنه يصبح حمزة وعبيدة منطقة تبتعد جدا عن بعض، ويصبح هذا يحشد ضد عبيدة، وعبيدة يحشد ضده، وهذا يتكلم على هذا، وهذا يتكلم على هذا، وهذا يحاول أن يوجد أنصار ليهاجم عبيدة، وعبيدة يحاول أن يوجد مجموعة معه تهاجم حمزة. هذا يسمى نموذج الاستقطاب، وهذا نموذج سيء، هذا لا يفترض أن يكون أصلا في المجتمع، ولا يفترض أن يكون أيضا إذا أردنا أن نبني تواصلا إيجابيا وناجحا. لذلك إذا لم تستطع أن تقنع الشخص فأقل شيء التفاوض، منطقة في الوسط، إذا أيضا ما وصلتم للتفاوض أن يبقى كل شخص على رأيه، ولكن بدون إيش؟
استقطاب،
أي استقطاب أو معاداة، أو يبدأ نوع من الإسقاط، كل واحد يحاول أن يسقط الآخر. القاعدة الرابعة التكرار. من الأشياء المهمة في عملية الإقناع التكرار، ولذلك الأسلوب التكراري في العبارات يزيد فعالية التأثير في الكلمات. والنبي صلى الله عليه وسلم أثر عليه أنه كان يكرر الكلام 3 مرات ليرسخ الكلام وليقنع الشخص، فلذلك أيضا كثرة التكرار. شوف إحنا الآن في الدعايات نصل إلى قناعة، الإعلانات التجارية الآن اللي أمامنا
في كل مكان،
في كل مكان، أنت لما تشوف في الشارع لوحات عن منتج معين
تتكرر،
تشوفها في الجوال الآن عندك، وتشوف في تطبيق يعني تدخل عليه تشوف إعلانات، هذه كلها التكرار، هذا يبني عندك قناعة أن هذا أفضل منتج، صح ولا لا؟
صح.
ولذلك لو سمينا الآن أي منتج، الآن في ماركات معينة هي الراسخة في إيش؟ في الذهن، ما نبغى نقول بعض الأشياء، لكن نقول إنه بعض المنتجات أصبحت هي رمز، وأصبح شيء راسخ في الذهن ونعتبره هو الأفضل. القاعدة الخامسة في عملية الإقناع، استخدم اللغة المفعمة بالحيوية. في عملية الإقناع لابد اللغة تكون إيش معنى مفعمة بالحيوية؟
إيجابية.
إيجابية.
متحمس فيها حماس. لفكرتك.
متحمس لفكرتك. فيها براهين، فيها أدلة، فيها مواقف، تستطيع أنك فعلا تجعل الشخص وبيسمعك يتأثر بكلامك.
نعم.
أستطيع أن أذكر أبيات شعر، أذكر آيات قرآنية، أذكر حديث نبوية، أذكر مواقف تاريخية، أذكر قصص واقعية الآن حاصلة. هذه تسمى لغة مفعمة بالحيوية، وليست لغة باردة ورتيبة عندي كلمتين أقولها وبس. فلذلك لابد أن تهتم بهذا الأمر. وأهمية اللغة المفعمة بالحيوية تؤثر في الناس، اللغة الحيوية، ولذلك يقولون الناس غالبا لا يتأثرون بالحقائق الواقعية لأحد المواقف، ولكن يتأثرون في الغالب بما يترك انطباعا قويا في أذهانهم. دائما لغتك القوية تترك انطباع عند الآخرين. من القواعد، وأنتوا أيضا أتمنى لو في أي مشاركة أو مداخلة مباشرة، يعني إن شاء الله لا تنتظروا، العواطف مقابل الحقيقة. الناس في الجملة يتأثرون بالعاطفة، حتى لو كان شخص منطقي تجد أن العاطفة تؤثر، ولذلك نحاول قدر الإمكان في عملية الإقناع حتى لو استخدمت الأساليب المنطقية وأمامك شخص منطقي لا تغفل جانب إيش؟ العاطفة. مهما كان لا تقول والله هذا فلان منطقي خلاص أنا بستخدم معاه الطريقة المنطقية، أنت استخدم الطريقة المنطقية كويس، لكن أيضا لابد أن تدخل جانب إيش؟
العاطفة.
جانب العاطفة في الموضوع، لأنه كل شخص أصلا هو مكون من عاطفة، وسنجد أنها مؤثرة. ولذلك معظم المواقف الإقناعية نحن نستخدم العواطف ونبررها بالحقائق.
جميل.
يعني الناس أول شيء تبدأ بالعاطفة، تقول هذا أحسن، هذا أجمل، هذا أفضل، أو نبغى نسافر للبلد الفلاني أحسن. أنت بنيت على العاطفة، ثم بعد ذلك تجي مبررات
لأنه كذا
والله السعر أرخص، المكان قريب، تبدأ وتجد أنك في حقيقة نفسك لو راجعت نفسك أنت اتخذت القرار بناء على
العاطفة.
فالعاطفة مؤثرة، وما في أحد منا يخلو من العاطفة. كذلك من القواعد المهمة في عملية الإقناع، ولعل نختم بها وإذا كان لديكم أنتم مداخلات بعد ذلك، استخدام القصص في عملية الإقناع، سواء قصص حاضرة مواقف حصلت الآن، أو قصص إيش من السابق. ولذلك نجد القرآن الكريم مليء بقصص القصص صحيح. لأن في عملية إقناع، لذلك فقصص القصص لعلهم يتفكرون. فأنت دائما لما بتقنع الناس في حديثك، سواء في الأسرة مع زملائك مع جمهور عام، استخدم القصص. القصة مؤثرة جدا، لا تهمل القصة. أنا بتكلم عن قضية معينة، أحاول أقرأ أو أحاول من خلال خبرتي وتجربتي في الحياة أقف على بعض القصص وأوظفها الآن في الشيء اللي أنا أبغاه. طيب ليش القصص مهمة في عملية الإقناع؟ أول شيء القصص بتستولي على انتباه المستمعين. تجد الناس ما شاء الله في أي مناسبة أو في أي حدث، لو في واحد بقصة الناس تبدأ إيش؟
تسمع
وتنجذب. حتى إحنا الآن في الجوالات، في تويتر، في غيرها، لما تدخل وتلقى قصة تبقى إيش؟
تستمتع.
إيه، تحاول تقرأها وتحاول تسمع إن كانت يعني مقطعا صوتيا. أيضا القصة تبسط الأفكار المعقدة، وكذلك القصة تخاطب العاطفة، فالناس يتأثرون بالقصة لأن فيها شيء عاطفي.
صحيح.
إما تكون قصة سعيدة أو قصة حزينة أو قصة فيها تحدي فيها نجاح. إذا تجد إنه القصص أصلا في الغالب هي بتخاطب إيش؟ العاطفة. كذلك القصص قابلة للتذكر. أنتوا الآن كم قصة تتذكرون؟ لو سألكم
كثير.
أنتوا أحيانا مثلا ممكن تحضر خطبة الجمعة صح؟ تخرج من الخطبة، لو واحد سألك في الليل إيش الخطبة اليوم، إيش بتتذكر منها؟
قصة.
أصلا الناس بيرجعون يقول والله الخطيب اليوم أعطانا قصة كذا، اليوم تكلم، يعني نسوا الكلام وبقيت إيش؟
القصة.
استخدام القصة جدا جدا مهم في عملية الإقناع. آخر قاعدة مهم جدا يا شباب في عملية الإقناع، إذا أردت أن أقنع شخص لابد أن أتخير الوقت المناسب. ولذلك لما تيجي تقنع شخص مزاجه يكون رايق زي ما نقول، مزاجه الآن هادي، القابلية أكثر.
صحيح.
ولذلك يقولون الحالات المزاجية الإيجابية يصاحبها إقناع أكبر. اللي مزاجه الآن معتدل تجد أنه لما تحاول تقنعه عملية الإقناع والتأثير فيه يكون بشكل أكبر. إذا كان عندكم أنتم أي إضافات على الأشياء اللي ذكرناها من مهارات
فضل. أيضا دكتور أشوف من مهارات الإقناع تشعر الشخص اللي أمامك أنه بحاجة لهذا الرأي، بحاجة لهذا الفكرة.
جميل.
ترى أنت محتاج إلى هذا الشيء، فلذلك أنا أنصحك أنك تأخذه، أنصحك أنك يعني تقتنع به.
صحيح.
لما تصير في المنتجات وغيرها،
هذه من الأشياء المهمة، إشعاره بالحاجة. ولذلك شوف الآن مثلا في الاتصالات وغيرهم، يعني مثلا من الشركات يشعرك بوجود مشكلة وأنت الآن في حاجة للحل، يقول لك الحل عندي، فأنت مباشرة تقتنع وتتجه. طيب في أي مداخلة في الإقناع؟
أعتقد من الأشياء المهمة إذا تبدأ عملية إقناع يكون عندك معرفة كافية بالموضوع اللي بتتكلم فيه.
صحيح.
الشخص اللي قدامك لو حس إنه في أي ارتباك أو أي عدم معرفة كاملة يبطل على طول.
صحيح. إذا يكون عندك إلمام ومعرفة وعندك خلفية كاملة عن الموضوع. إذا هذه عدد من المهارات أو القواعد اللي نحتاجها ضمن إطار مهارة الإقناع. فنحن نحتاج الإقناع بشكل يومي أصلا في ممارساتنا حتى البسيطة. لا نتخيل الإقناع أنها حاجة كبيرة، مو شرط. الإقناع حتى في أبسط الأشياء في البيت، ممارساتك اليومية تحتاج إلى الإقناع. أعزائي المشاهدين والمشاهدات، وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم. نشكر لكم حسن إصغائكم وإنصاتكم. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة، نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.